اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام في الألفاظ الموضوعة للمطلق، وتقدم الكلام في اسم الجنس، وكان الكلام في اللفظ الثاني أو المورد الثاني من الألفاظ المطلقة وهو علم الجنس. وذكرنا بأنه علم الجنس له أمثلة متعددة، منها أسماء للإنسان ومنها أسماء للحيوانات الأليفة والوحوش والحشرات، ومنها أسماء للمعاني، وتقدم كله في درس أمس. وقلنا أنه في الحقيقة في علم الجنس قد ذكر النحاة أنه من حيث المعنى شبيه باسم الجنس من حيث صدقه واضطراده على أفراد جنسه، فمثلا قيصر يطلق على كل من ملك الروم في الآن الأول أو في الآن الثاني أو في الآن الثالث يطلق عليه قيصر، وهذا شبيه باسم الجنس كذلك، فإن اسم الجنس كأسد يطلق على أفراده على السوية ويكون مضطردا في إطلاقه. ولكن هنالك خلاف من جهة بعض الأحكام، فإنهم قد أجروا عليه أحكام علم الشخص، فهم النحاة قد قسموا العلم إلى قسمين، علم الشخص وعلم الجنس، وعلم الشخص كزيد وباك وعامر وخالد وأشبه ذلك، وأما علم الجنس كما مثلنا من أسامة وثعالة وأشبه ذلك من الألفاظ. النحاة قالوا هنالك أحكام يشترك بها علم الجنس مع العلم علم الشخص، قالوا هذه أحكام، وقد سبروا هذه الأحكام وهي أحكام خمسة. الأول شوية انتبهوا لأن هي أصل معضلة هنا حتى يتبين لدينا حقيقة هذه المسألة. الأول قالوا كما يمنع دخول التعريف على العلم الشخصي، كذلك يمنع دخول ألف التعريف على علم الجنس. فعندما تقول لا يمكن لك أن تقول الزيد، فكذلك لا يمكن لك أن تقول الأسامة. ها هنا بخلاف تقول الأسد، فإن أسد وهو اسم الجنس يدخل عليه ألف التعريف، أما في علم الجنس لا يدخل عليه ألف التعريف. إذن هذا حكمه علم الجنس، حكمه علم الشخص من حيث عدم إمكان التعريف فيه، ويختلف عن اسم الجنس من حيث ماذا؟ من حيث هذا الحكم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني عدم إمكان إضافته في الأصل، فلا يمكن أن يقال أسامتكم كما لا يمكن أن يقال شنو زيدكم إلا إذا أريد منه الشياع في زيد. زين هنا أيضا مع ما أنه نقول هذا أسدكم ويضاف، فنجد أن علم الجنس لا يضاف، اسم الجنس يضاف، وعدم إضافته هذا يكشف عن الاختلاف الحكمي بين اسم الجنس وعلم الجنس، وهو شبيه بعلم الشخص. المورد الثالث يمتنع وصف علم الجنس بالنكرة، فلا يقال أسامة مفترس، بل لا بد من شنو؟ من وصفه بالمعرفة، فيقال أسامة المفترس، بخلاف أن يقال اسم الجنس أسد مفترس فيوصف ماذا؟ يوصف بالنكرة. كما لا يمكن وصف علم الشخص بالنكرة، فلا يقال مثلا زيد مفترس، زين، إلا بالتعريف، وصفه بمعرفة. كذلك هنا للتطابق بالتعريف والتنكير كما تقدم هو في علم النحو، هكذا قيل. هذه أيضا من الأحكام، نجد أنها أحكام جارية على علم الجنس شبيهة بعلم الشخص، ولا تجري على اسم الجنس. منها أن اسم علم الجنس يمتنع صرفه. زين، إذا وجدت له شنو؟ إذا وجد له أمر آخر غير العلمية كالتأنيث كثعالة وشنو؟ كثعالة وأسامة وشبه ذلك، وهذا لا نجده باسم الجنس. من ضمن تلك الأحكام جواز الابتداء به من غير مسوغات الابتداء بالنكرة كعند زيد النمرة. وانت يقولون احنا ايضا يجوز في علم الجنس جواز الابتداء به كما يبتدا بماذا؟ بالعلم الشخصي، ولا يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى مسوغات جواز الابتداء بالنكرة. اذا هذه احكام لفظية رتبت على علم الجنس شبيهة بعلم الشخص لا تترتب على اسم الجنس، فوقع الخلاف في أنه ما هو الفارق أو حقيقة علم الجنس. شنو حقيقة علم الجنس؟ وفي الحقيقة في حقيقته مسالك ثلاث تعرض المصنف رضوان الله تعالى إليه إلى مسلكين منها. المسلك الأول وهو ما ذهب إليه عامة أهل العربية، أن هنالك فرق بين لفظة الأسد وبين لفظ أسامة من حيث المعنى الموضوع له، أي أنهما يتغايران في المعنى الموضوع له، اسم الجنس وعلم الجنس. زين، فيقال أن الماهية إذا لوحظت في الذهن بهذا اللحاظ الذهني فلا ريب ولا إشكال أن يصبح لها تعينا ذهنيا، بل هو عبارة عن وجود الماهية في الذهن، إذ ليس المراد من الوجود الذهني إلا لحاظ الشيء إذ هو عبارة عن حصوله في الذهن. فهذه الماهية بهذا اللحاظ يصبح لها صورة ذهنية أو يصبح لديها تعين ذهني. زين، بهذا اللحاظ يصبح لها تعينا ماذا؟ تعينا ذهنيا. فيقال أن هذه الألفاظ وياي هذه الألفاظ إن وضع اللفظ للماهية من حيث هي أي الماهية شنو؟ ماهية مهملة، بأن يقطع النظر عن هذا اللحاظ الذهني وهذا التعين، فهذا هو اسم الجنس كما تقدم في البحث السابق. وإن لوحظت وإن وضع اللفظ لهذه الماهية المتقيدة بهذا اللحاظ المعبر عنها شنو؟ المتعينة بهذا اللحاظ الذهني، أو نعبر عنه لهذه الصورة الذهنية، فقالوا هذا علم الجنس. فالفرق بينهما أن اسم الجنس وعلم الجنس موضوعين للماهية، ولكن ذاك موضوع للماهية المهملة أي الذي يقصر النظر على ذاتها وذاتياتها من دون دخل أي لحاظ، وأما علم الجنس موضوع لتلك الماهية الملحوظة في الذهن أي المتقيدة بهذا القيد المتعين بهذا شنو؟ بهذا التعيين. ففي الحقيقة هذه الاختلاف في الأحكام ناشئ من التغاير المعنوي بين الموضوع له اسم الجنس مع الموضوع له علم الجنس. فالموضوع له اسم الجنس يختلف جذريا عن الموضوع له علم الجنس، فذاك موضوع للماهية من حيث هي وهذا ليس موضوعا للماهية من حيث بل موضوع للماهية المتقيدة باللحاظ الذهني أو المتعينة بهذا اللحاظ، فيكون الموضوع فيه الماهية الملحوظة في الذهن. هذا هو الفارق، هو الذي أنتج هذا الفارق في الأحكام من الحاق علم الجنس في كثير من أحكامه بماذا؟ بالعلم الشخصي. واضح إن شاء الله؟ هذا هو المستك الأول الذي تعرض له المصنف رضوان الله تعالى عليه. قال قدس سره، ومنها أي ومن ألفاظ الإطلاق علم الجنس كأسامة، والمشهور بين أهل العربية أنه موضوع للطبيعة، للماهية هاي الطبيعة، لكن لا بما هي كاسم الجنس، بل بما هي ملحوظة ومتعينة بالتعين الذهني. يعني هذا التعين الذهني، هذا اللحاظ الذهني قيد في المعنى الموضوع له لفظة أسامة. طبعا وكون وجود ذهني معناه لابد أن يكون تشخص، لأن التشخص مساوق للوجود سواء كان وجود خارجي أو ذهني. هذا اللحاظ أخذ جزءا من المعنى الموضوع له، يعني موضوع للصورة الذهنية، هكذا عبروا زين. فلذلك قال بل بما هي متعينة بالتعين الذهني، ولذا يعامل معه. ليش هذا الاختلاف الحكمي بين اسم الجنس وعلم الجنس؟ احنا ذكرنا هذه الاحكام، هاي الاحكام ذكرناها، هذا الاحكام منشأه، هذا الاختلاف في الاحكام منشأه ماذا؟ منشأه ذاك موضوع للماهية ونعمتي هذا موضوع للماهية المهملة، وذاك موضوع للماهية المتعينة بالتعين الذهني. زين. قال ولذا يعامل معه معاملة المعرفة. يعني شنو معاملة المعرفة؟ يعني لا يمكن دخول التعريف عليه بدون أداة التعريف، بخلاف ماذا؟ أسد يدخل عليه التعريف فيعرف، أما هذا معرف في نفسه. هذا هو المستك الأول. هذا المستك الأول لم يرتضيه المصنف، خلينا نشوف شنو المستك الثاني الذي هو اختيار المصنف رضوان الله تعالى عليه. نقول المستك الثاني أن الموضوع له علم الجنس هو نفس الموضوع له اسم الجنس، فهما متحدين من حيث الموضوع له. وياي؟ فبما تقدم منا أن اسم الجنس موضوع للماهية المهملة، فكذلك اسم علم الجنس موضوع لمن؟ ما هي موضوع للمتعين أو الملحوظ بهذا اللحاظ، لأنه احنا تقدم عندنا أن اسم الجنس موضوع للماهية المهملة، فكذلك علم الجنس موضوع للماهية المهملة. إذن لا تغاير بين الموضوع له في اسم الجنس وعلم الجنس. والوجه في ذلك هو هذا، أنه لا يعقل أن يكون الموضوع له في شيء له وياي له انطباقات ومصاديق في الخارج أن يلحظ بلحاظ ذهني. هذا أصل مادة، أعيدها، شيء له انطباقات في الخارج ومصاديق في الخارج عفوا ينطبق عليها ويصدق عليه في الخارج أن يكون هذا المعنى الذي له مصادر متقيد بقيد ذهني، هذا مستحيل. وياي فلذلك سوف يأتي من المصنف الاستشكال على ما هو ظاهر عبارة النحاة بإشكالات ثلاث. إذن أصل الفكرة ما يصير يابا عندك معنى له مصادق في الخارج يحمل على ما في الخارج أن يكون متقيدا بقيد ذهني، هذا مستحيل. فحينئذ لا بد وأن لا يكون متقيدا بقيد ذهني، إذا لم يكن متقيدا بقيد ذهني فهو موضوع للطبيعة المهملة، أي من حيث هي فلا فرق بين علم الجنس وبين اسم الجنس. واضح؟ إن قلت يا أخو يا أبا ما يخالف على عين وعلى رأس، وش يقولون ماكو فريق لأجل هذه النكتة، ولكن نجد وجود فارق جوهري بين أحكامهما. لو كان الموضوع له علم الجنس هو نفس الموضوع له اسم الجنس لما وجد هذا الافتراق من حيث الأحكام. هنا تعرفونه وهنا لا يمكن تعريفه، فكيف ذلك؟ إذا كان الموضوع له واحد فيهما لكان ماذا؟ لكان مشتركين من حيث الأحكام، فلماذا هذا التغاير؟ حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، فلماذا هذا الاختلاف بينهما؟ إذن الاختلاف الحكمي كاشف عن التغاير الموضوعي بين علم الجنس واسم الجنس، هذا هو أصل الإشكال. قلت هذا جواب المصنف أن التغاير الحكمي لا يوجب ماذا؟ التغاير الموضوعي بين اسم الجنس وبين علم الجنس. مثل إيش؟ شو انتبهوا يا قال، لأن مثلا التعريف الحقيقي التعريف كالتأنيث هو يأتي على ضربين، التأنيث يأتي على التأنيث الحقيقي على ضرب، ويأتي ضرب آخر على التأنيث اللفظي تأنيثا غير حقيقي. مثلا نقول أن التأنيث الألفاظ المؤنث تارة موضوعة للمعاني المؤنثة حقيقة، فهذا تأنيث حقيقي، وأخرى موضوع للمعاني زين المؤنثة لفظا لا حقيقة كالأرض والشمس وأشباه ذلك، هذه مؤنثة ويجري عليها أحكام التأنيث ولكنها ليست شنو تأنيثا حقيقيا بل هو تأنيث لفظي. واضح؟ فلذلك يجري ويجرى عليه أحكام التأنيث اللفظي، فلذلك لو وجد بعض صفة أخرى غير التأنيث لم تنع من الصرف، وهو تأنيث لفظي لا تأنيثا حقيقيا، ولكن يجرون عليه أحكام التأنيث الحقيقي. التعريف كذلك، فالتعريف تارة يكون تعريفا حقيقيا كالعلم الشخصي هذا، ولذلك لا يجوز دخول التعريف عليه، وأخرى يكون ماذا ملحقا بالتعريف الحقيقي فيكون تعريفا لفظيا ويجرى عليه أحكام التعريف الحقيقي كما في علم الجنس. زين، فهو في الحقيقة مو معرف حقيقة، إنما هو معرف تنزيلان مجازان أو عبر عنه تعريفا لفظيا، فلذلك لا يدخل عليه التعريف لأنه ملحق بالتعريف الحقيقي. فالاختلاف بينهما اختلافا لفظيا أي ظاهرة لفظية لا أكثر ولا أقل، أما من حيث المعنى فهما واحد. واضح إن شاء الله؟ فمن حيث المعنى هما واحد. يا بل ليش أنه أنت صرت إلى هذا المعنى وقلت بأن هذا التعريف اللفظي عفوا أن هذه الأحكام هي ظواهر لفظية لا غير، وليس هنالك اختلاف معنوي بين اسم الجنس وبين علم الجنس. زين؟ قال لأن ما صورناه أو ما يمكن أن يتصور لكلام النحاة من التعين الذهني مما لا يعقل البتة، فلا بد من حمله على المعنى المذكور. واضح؟ يعني بعبارة أخرى هنالك محاذير لا يمكن الالتزام بها على المسلك الأول، فلا بد من المصير والقول بالمسلك الثاني. وما نشاهده من الاختلاف بين اسم الجنس وعلم الجنس في الأحكام لا بد من حمله على هذه الظاهرة اللفظية لما نجده من التأنيث الحقيقي والتأنيث اللفظي، فكذلك نحمله في التعريف على التعريف الحقيقي والتعريف اللفظي. ومقتضى هذا الكلام أنه هذه الأحكام الخمسة التي بيناها كلها تحمل على أنها ظواهر لفظية، لا أنها ظواهر معنوية إلها فرد عمق معنوي أقصى هكذا. طبعا الميل إلى هذا المعنى يعني يمكن أن يستبعد هذا المعنى. جيد، إن قلت ما هو الواجب بالمصير إلى المسلك الثاني ودفع المسلك الأول وهو المسلك المشهور من أن الفرق بينهما والتغاير تغايرا موضوعيا، أي أن هنالك اختلاف في المعنى الموضوع له بين اسم الجنس وبين علم الجنس. المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول هنا أمور ثلاث لازمه يلزم القول بما ذهب إليه المشهور وكلها باطلة لا يمكن الالتزام بها. إذن أمور أو إشكالات ثلاث ترد على مسلك القوم، مسلك المشهور يقتضي بطلان هذا المسلك، فحينئذ يتعين المسلك الثاني الذي ذهب إليه المصنف رضوان الله تعالى عليه. واضح إن شاء الله. قال قدس سره، لكن التحقيق، الآن راح يبين المسلك الثاني، لكن التحقيق أن الموضوع له علم الجنس إنما هو صرف المعنى أي الماهية المهملة، يعني متحد مع اسم الجنس بلا لحاظ شيء معه أصلا كاسم الجنس. إن قلت ما نشاهده من الاختلاف في الأحكام، قلت والتعريف فيه لفظي. هذا المقطع كله جواب عن سؤال مقدر كما هو الحال في التأنيث اللفظي. هذا انتهينا منه. يا بليش تحمله على التعريف اللفظي كما في التأنيث اللفظي؟ قال للزوم محاذير على المسلك الأول. المحذور الأول أنه لا ريب ولا إشكال، شوي انتبهوا يعني، لا ريب ولا إشكال أن علم الجنس يحمل على أفراده الخارجية كما يحمل اسم الجنس عليها، فيقال هذا أسامة كما يقال هذا أسد. زين؟ إذن الحمل فيهما على الأفراد الخارجية مقطوع به بلا ريب ولا إشكال. زين، ولا يمكن أن يكون الموضوع، لا يمكن أن يكون الموضوع للأمر المتعين بتعين ذهني صدقه على الأفراد في الخارج، وذلك لامتناع صدق ما في الذهن على ما في الخارج، للتغاير بين الوجودين. فحينئذ لأجل هذا الحمل المذكور، أكو وجودين، وجود ذهني ووجود خارجي، لا يمكن انطباق الوجود الذهني بما هو وجود ذهني، لأن هذا اللفظ موضوع للماهية المتعينة في الذهن، لا يمكن أن ينطبق على الموجود الخارجي، مع أننا قلنا بأنه يحمل على الموجود الخارجي كما يحمل اسم الجنس على الموجود الخارجي. فبالتالي لأجل ذلك الأمر المقطوع به وهو الحمل المذكور وأنه يحمل على أفراده في الخارج، لابد من تجريد المعنى الموضوع له علم الجنس من القيد الذهني، تجريد عن جزء معناه زين، ثم حمل ذلك المعنى المجرد على الموجود الخارجي حتى يصح عمله. لابد أن نأخذ منه شائبة الوجود الذهني، فإذا وخرنا شائبة الوجود الذهني لم يبقى إلا الماهية، فتحمل تلك الماهية على الخارج. إذن هذا الحمل الموجود في الخارج صحيح، ولكن في اسم الجنس لا تجريد في البين، في علم الجنس مقتضى مسلك المشهور لازمه ماذا؟ تجريده عن جزء معناه الموضوع له، وهو شنو؟ اللحاظ والتعين الذهني حتى يصح حمله. ولا ريب ولا إشكال أن حمل الجزء المعنى على أفراده في الخارج يكون من قبيل استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له، فيكون استعمالا مجازيا. ولا ريب ولا إشكال أن الاستعمال المجازي موقوف على لحاظ العلاقة والعناية، وهذا بالوجدان مفقود في مقام حمل علم الجنس على أفراد، لا نجد هذه العناية، لا نجد هذه المجازية، لا نجد وجود علاقة في البين إلا كون هذا فردا لذاك. فهذا يكشف كشفا قطعيا على أن علم الجنس موضوع لمعنى يصح حمله على ما في الخارج، وصحة حمله على ما في الخارج يكشف على أنه موضوع للماهية من دون قيد ذهني. واضح إن شاء الله. هذا هو الإشكال الأول على مستكل مشهور. قال قدس سره: وإلا لو كان على مستكل مشهور من تعين اللحاظ الذهني لما صح حمله على الأفراد الخارجية بلا تصرف وتأويل. يصير لابد أن نؤول ونتصرف حتى يحمل، والحمل موجود، لأنه على المشهور أي على مسلكهم يعني تجريد، نعم تصرف تجريبة زين، وعلى مذهب المشهور من التقييد الذهني يكون الاسم على أبو الجنس كلي عقلي، لما تقدم منا في البحث السابقة من أن المراد من الكلي العقلي هو المتقيد بالأمر الذهني. قال: لأنه على المشهور كلي عقلي، وقد عرفت أنه لا يكاد، شنو؟ أي الكلي العقلي أو المتقيد بقيد ذهني لا يكاد صدقه على الأفراد الخارجية مع صحة عملها عليها، أي على تلك الأفراد بدون ذلك، بدون التجريد والتصرف كما لا يخفى، لا نجد هذه العلاقة، لا نجد هذا شنو؟ التأويل والتصرف. واضح كما لا يخفى. هذا الإشكال الأول.
الإشكال الثاني وين وصلنا به؟ والله الإشكال الثاني نعم، أنهم قد ذكروا الأعلام رضوان الله تعالى على بعضهم أن الحمل عندهم على قسمين، حمل أولي وهو يقتضي الاتحاد بحسب المفهوم، وحمل شايع صناعي وهو يقتضي ماذا؟ الاتحاد في الوجود الخارجي، وياي يقتضي الاتحاد في الوجود، سواء وجود خارجي أو ذهني ما كلامنا فيه، اتحاد في الوجود وياي. وقالوا أنه حمل القضايا في العلوم المتعارفة هو الحمل الشائع الصناعي. لماذا سموه شائعا؟ كما قال شيخنا العلامة المظفر في كتابه شائعا، لأنه هو الشائع في العلوم. وياي مقتضى تقييد معنى تقييد ماذا؟ معنى الموضوع له علم الجنس بالقيد الذهني هو شنو؟ هو أن يحمل حملا أوليا لا غير، أما حملا شائعا صناعيا لا يمكن ذلك. ليش؟ لأن المتقيد بقيد ذهني لا يمكن صدقه على أفراده، على أفراد الخارجية ما يمكن صدقه، لا يمكن أن يحمل حملا شائعا صناعيا بما هو متقيد بهذا القيد الذهني. فلازمه أن يكون الحمل الذي يثبت له هو الحمل الأول لا غير، أما الحمل الشائع الصناعي لا مع هذا القيد. فحينئذ حمله حملا شائعا صناعيا متوقف على تجريده من هذا اللحاظ وهذا التعين حتى يحمل على أفراده ماذا؟ ويقال هذا أسامة يحمل حملا شائعا صناعيا، مع أن الحمل المتعارف كما قلنا هو الحمل الشائع الصناعي. إذن الحمل الشائع الصناعي المتعارف متوقف على التجريد، زين، وتجريد المعنى من اللحاظ الذهني، ولولا هذا التجريد لما حمل حملا شائعا صناعيا، بل هو فقط حمل أولي، وهذا مما يقطع ببطلانه. هذا هو الإشكال الثاني الذي طرحه المصنف رضوان. قال قدس سره كما لا يخفى ضرورة، شوية انتبهوا، ضرورة أن التصرف في المحمول بإرادة نفس المعنى، أي شنو المهية من حيث هي من دون هذا القيد، بدون قيده تعسف. هذا كله انتهينا، هذا كل هذا مقطع للأول، للإشكال الأول وهو التجريد. الثاني، الإشكال الثاني، قال لا يكاد يكون بناء القضايا المتعارف عليه وهو شنو؟ الحمل الشائع الصناعي، هذه هي القضية المتعارف، زيد متكلم، زيد قائم، زيد آكل، زيد غائب وأشبه ذلك. قال لا يكاد يكون بناء القضايا المتعارف عليه، لو أخذنا هذا القيد لا يمكن أن يحمل حملا شائعا صناعيا، زين، فحينئذ يبطل هذا الاعتبار فيكون فقط حمل أولي، مع ما أن القضايا المتعارفة هو الحمل الشائع الصناعي. الإشكال الثالث وهو لزوم لغوية الواضع وهو خلاف الحكمة، وهذا منه رضوان الله تعالى عليه تقدم حتى في بحث العام والخاص من إنكار وضع بعض الألفاظ للعموم، قال بأنه إما أن الخاص قدر متيقن، وإما أن الخاص هو الموضوع له على أساس ما من عام إلا وقد خص، فيلزم أن يكون هنالك مجاز بلا حقيقة أو كثرة المجاز، فلأجل التقليع عن المجاز وهو خلاف حكمته. وهنا شلون نطبقه في المقام؟ نقول إذا كان لفظ علم الجنس، علم الجنس موضوع للماهية الملحوظة بلحاظ ماذا؟
الذهن، أي للصورة الذهنية، فهي موضوع لهذا. ولكن في مقام الاستعمال والحام على أفرادها لا بد من تجريدها من هذا اللحاظ، وهذا يستلزم أن يكون ماذا؟ الاستعمال استعمالا مجازيا. وعندهم أن الواضع مقدمة للاستعمال، فلماذا نضع لأمر زين ونستعمله في أمر آخر مغاير له؟ لماذا لا نضع لذلك الأمر الذي يستعمل؟ فالحكيم الواضع للغة، إذا قلنا هنالك واضع، أو قلنا أنها أن الواضع ظاهرة حية متغيرة تكثرت من قبل ماذا؟ من قبل نفس الناس. الناس بقدر شنو؟ غرضهم التفهيم والتفهم، والتفهيم والتفهم فرع الاستعمال، والاستعمال فرع ماذا؟ فرع الوضع. فلا بد وأن يكون المعنى الموضوع له هو شنو؟ هو الماهية المجردة، لا الماهية المتقيدة بقيد. في مقام الاستعمال لا بد من تجريدها عن ذلك القيد، فهذا خلاف حكمة ماذا؟ حكمة الوضع، وهو أن يكون هنالك مجاز بلا شنو؟ بلا حقيقة، بلا مورد للحقيقة. هذا هو الإشكال الثالث المتعين في المقام، ويقتضي أن علم الجنس موضوع للماهية المهملة حتى شنو؟ حتى يتطابق مقام الاستعمال مع مقام الوضع. قال قدس سره: مع أن وضعه، أي وضع علم الجنس، لخصوص معنى. تقولون يا أيها المشهور موضوع لمعنى، يحتاج ذلك المعنى في مقام ماذا؟ في مقام الاستعمال إلى تجريده من أحد جزئي. زين، قال: مع أن وضعه لخصوص معنى يحتاج إلى تجريده عن خصوصيته. يا هي الخصوصية هو اللحاظ الذهني عند الاستعمال، لا يكاد يصدر عن جاهل فضلا عن الواضع الحكيم. فإذن لا بد وأن نقول أن علم الجنس موضوع المن، موضوع للماهية المهملة كاسم الجنس، وهذه إنما هي أحكام ماذا؟ أحكام لفظية. لكن جعلوا هذه الأحكام الكثيرة على أن أحكام لفظية بعيد وياي. هذا هو المسلك الثاني الذي طرحه. هناك مسلك ثالث طرحه الفاضل الإيرواني في نهاية النهاية، وذكر أن علم الجنس موضوع للطبيعة المهملة، وأما اسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة، وأما علم الجنس فهو موضوع بالوضع العام والموضوع له الخاص، أي أن نتصور معنى كلي ونضع لكل فرد فرد من أفراد ماذا؟ من أفراد ذلك المعنى الكلي. هذا الذي طرحه وهو بعيد، ولكن هذا الاستبعاد الذي طرحناه في بحثي من أنه المستك الثاني الذي ذهب إليه المصنف من أن هذا الاختلاف في هذه الأحكام اختلافات أو ظواهر لفظية، هذا الذي ذكره قدس سره لا يمكن الالتزام به في ضمن هذه. ولذلك ذهب بعض أساتيذنا من إلى أن النحاة قالوا بهذه المقالة وهو التعين واللحاظ الذهني، ولكن لم يقصدوا به ما ذهب إليه المصنف رضوان الله تعالى من هذا الفهم. هذا فهم خاطئ لكلمات النحاة، وإنما ذكر أنه هذا موضوع للماهية المهملة أشربت معنى الإشارة، أشربت وهذا المعنى الإشارة عبروا عنه بالتعين واللحاظ، فهو راح يكون شبيه بماذا؟ شبيه بأل التعريف التي هي تنقسم عندهم إلى العهدية والجنسية،
فعلم الجنس كذلك. هذا اللحاظ ليس لحاظا مأخوذا في المعنى الموضوع له كما ادعاه، ولكن أشرب معنى هذا اللحاظ، إشرابه لهذا المعنى أوجب هذا الاختلاف الحكمي بينهما، بتقرير طويل في شرح عبائر النحاة واستفادة هذا المعنى منهم. هذا والحمد لله تعالى. يبقى الكلام في المفرد المعرف باللام.